بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان مصارف الزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ولازلنا معكم في أحكام الزكاة وزكاة الفطر، وقد اقترب موعد زكاة الفطر. ومن المسائل التي تشكل وتحتاج إلى شيء من البيان أو التوضيح مسألة مصارف الزكاة، و لذلك في مسألة زكاة الفطر أيضا قال بعض الفقهاء أن مصارفها كمصارف زكاة المال، وقيل أن مصارفها للفقراء والمساكين. فما هي مصارف الزكاة؟ الزكاة فيها دقة ونص صريح في القرآن الكريم، ووضح ذلك السنة العملية والقولية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المصارف. والشيء الذي تولاه الله عز وجل ببيان مصارفه وهو صدقة الزكاة أو مصارف الزكاة، الدلالة على أهمية هذا الشيء والدلالة على الاقتصار والتقيد بهذا الذي ذكره النص، لم يترك للاجتهاد اجتهاد العلماء، إنما الله عز وجل تولى بيانه بدقة. وذلك في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. جاء القيد في موضعين في الآية أن المزكي يقتصر على هذه الأصناف، القيد الأول في ابتداء الآية والقيد الثاني في نهاية الآية في ختامها. ففي الأول قال الله عز وجل إنما الصدقات، وإنما عند علماء اللغة من أدوات الحصر، يعني نحصر المصارف في هذه الثمانية إنما الصدقات. ثم في الختام، ختام الآية، قال الله عز وجل فريضة من الله، أي هذا ما فرضه الله عليكم، التزموا به، لا تتعدوه ولا تبتعدوا عنه، والله عليم حكيم. عليم في تشريعه، وعليم فيما يشرع للناس وفيما يحكم به للخلق، حكيم في التوزيع في التشريع في العدل سبحانه وتعالى، موصوف بالحكمة والعدل. فدلت الآية على من الذين هم يستحقون الزكاة ومن هم الذين تصرف إليهم الزكاة. الصنف الأول الفقراء، هم أصحاب الصنف أو السهم الأول. والفقير من ليس له مال ولا كسب، ليس له مال ولا كسب يكفيه من سداد الحاجة وتمام الكفاية، يعني قد يكون له كسب لكن لا يكفيه ويكفي عياله ما يحتاجه، وليس له من ينفق عليه من الأصول أو الفروع بحيث يسد حاجته من المطعم والملبس والمسكن أو غير ذلك من الحاجات. وقيل الفقير من له شيء دون النصاب، يعني النصاب عنده غير تام في المال وهو مشغول بحاجاته فتدفع له الزكاة. والمسكين قيل هو الذي يقدر على كسب ما يسد من الحاجة لكن لا يكفيه، كمن يحتاج مثلا إلى 10,000 شهريا وكسب 8 فقط فلا تكفيه الكفاية التي تغطي حاجته وحاجة عياله من مطعم أو ملبس أو مسكن. فنلاحظ أن الفقير هنا على هذا القيد أسوأ حالا من المسكين، فالفقير من لا مال له أصلا ولا كسب أو يملك يكتسب أقل من نصف الحاجة، يعني يحتاج 10,000 ولكن دخل الشهري 4,000 أو 3,000، هذا فقير على مفهوم بعض الفقهاء، لأنه يملك دون النصف من حاجته أو يكسب دون النصف من حاجته أو حاجة من تجب عليه النفقة. المسكين يملك ويكسب لكن النصف، يصل إلى النصف، نصف ما يحتاج تقريبا، يعني ضابط ذكره بعض الفقهاء. في النهاية نصل إلى نتيجة واحدة أن الصنفين من أهل الزكاة، لكن كضابط ذكره وبينه الفقهاء لأجل يعرف ويدفع له وتدفع له الزكاة. هذا هو الصنف الأول من أصحاب الزكاة، وهؤلاء يدفع لهم ما يسد حاجتهم أو ما يعطون. إذن الأول الفقير، الثاني المسكين، الثالث العاملون على الزكاة وهم الجباة، جباة الزكاة والسعاة الذين يرسلهم ولي الأمر أو الجهة الرسمية لجمع المال، المال الزكوي من الأغنياء، سواء كان المال النقدي أو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أو زكاة الزروع والمحاصيل، وقد كان ذلك معمولا به في الدول الإسلامية، وكان هناك من يشرف على الزكاة ويرسل ولي الأمر من ينوب منابه، من يتفقد الأغنياء ويأخذ منهم زكاة وحقوق الفقراء، وكان هناك بيت مال للزكاة مثل ما نقول نحن اليوم صندوق الزكاة، ومخازن أيضا تستودع فيها الزكاة، كما في قصة أبي هريرة مع الشيطان لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا وقائما مقيما على مال الزكاة، يحفظ مال الزكاة. لما جاءه الشيطان في صورة إنسان وادعى أنه فقير ذو عيال كما هو في الحديث المعروف والمشهور، هؤلاء العاملون عليها الذين هم يشترط فيهم العدالة حتى لا يسرق المال الذي يأخذ من الأغنياء اشترط فيه المعرفة حتى لا يظلم الأغنياء ويأخذ كرائم أموالهم، أو يأتي ولا يعرف النصاب فيأخذ من الذي لا تجب عليه الزكاة، أو يترك الذي تجب عليه الزكاة، فيشترط فيه شروط من العدالة والمعرفة والفقه والأمانة في أداء هذا أداء الزكاة. هذا يعطى من الزكاة لأنه تفرغ أو فرغ نفسه لهذا العمل الذي يقوم به بجمع الزكاة وإيصالها إلى بيت مال المسلمين أو المكان الذي تجمع فيه الزكاة. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم، يعني إما أن يكون ممن يرجى إسلامه، يعني ممكن يدخل في الإسلام لمسنا فيه حبه للإسلام والمسلمين وكف شره وأذاه، وأيضا لمسنا فيه شبه قناعة بعد دعوته، فلما أتى موسم الزكاة يعطى منها من باب تأليف قلبه ليعرف أن في الإسلام رحمة وتكاتف ومثل هذا النوع وهو الزكاة، أو يدفع له لتأليف قلبه من باب كف شره أو أذاه، لكي هو يكون مثلا شرير مؤذي فيؤلف بدفع المال له من الزكاة ليكف أذاه وشره عن مثلا المسلمين، أو يعطى لقوة الإيمان وتثبيت قلبه على الإيمان، كمن أسلم حديثا ويحتاج إلى مساعدة فيعطى من الزكاة ليعرف أن الإسلام دين حق ودين تعاون ودين تكاتف ودين فيه الرحمة، وفي مثل هاي الأمور التي هي الزكاة. الخامس الرقاب. الرقاب المراد بهم عتق المماليك أو المملوك، وسواء أكان مكاتبا أم لم يكن مكاتبا، إنما يعطى من الزكاة إذا ما كاتب سيده أن على مال مقابل حريته بأن يدفع مالا لسيده فيعتق هذا المكاتب، أو لم يكن مكاتبا كان مملوكا وليس هناك مكاتبة، لكن أيضا هذا يجوز على رأي بعض الفقهاء أنه يعطى من المال له أو لسيده لكي يعتقه، ولو كان هذا من الزكاة هؤلاء هم الرقاب. سادسا الغارمون الذي عليه دين، سواء كان دين والتزام لنفسه أو لأجل الآخرين، كان يكون أصلح بين أقوام أو بين قومين أو قبيلتين أو طائفتين فتضرر بدفع المال لكف سفك الدماء، فهذا أو هو مديون عليه دين هذا أيضا يعطى وهو الغارم، وأيضا من الزكاة لسداد دينه إذا عجز عن سداد الدين. السابع في سبيل الله، والمراد به الجهاد. الجهاد في سبيل الله يعطى المقاتل ما يحتاجه في الزكاة، وهذا في تفصيل، يعني الآن ربما الوقت لا يسع لأتركه لوقت آخر. الأخير وهو ابن السبيل، وهو المسافر الذي غادر بلده أو أهله واحتاج للمال، سواء كان سرق ماله أو فقد ماله أو ضاع ماله وانقطعت به السبيل ولم يستطع العودة إلى وطنه، فيعطى بمقدار ما يعينه في العودة إلى بلده، ولو كان في بلده غنيا، لو كان في بلده من الأغنياء من الأثرياء، لكن الآن في الغربة لا يستطيع أن يصل إلى ماله مثلا وفقد ماله أو ضاع أو سرق، فيعطى بمقدار النفقة ومثلا تذاكر السفر والمواصلات بحيث يعود إلى بلده، وهذا الذي يعرف به ابن السبيل. هذا باختصار مصارف الزكاة، وباختصار جدا وفيها تفصيل أكثر من هذا، لكن هذا فقط من باب التنبيه والتذكير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد أن أرسل الزكاة إلى قريب لي في بلدي، فيقول هل رسوم التحويل تعتبر من ضمن مبلغ الزكاة أو يجب إضافة رسوم التحويل، وهي يقول 50 درهم من خارج أموال الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الأصل في الزكاة أن تكون لفقراء البلد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن ودعاهم للإسلام فأسلموا، فقال أنهم أطاعوك، فأخبرهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى أن قال أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، إلا إذا كان هناك مصلحة في نقل الزكاة، كتكون هناك مجاعة في بلد مسلم أو هناك محنة حلت بمسلمين، حينئذ أذن ولي الأمر بنقل الزكاة لهم فتنقل، أو كان للمزكي أرحام وفقراء ويريد أن يصلهم لشدة فقرهم فله ذلك إن شاء الله تعالى، ولا الأصل للفقراء، لأن كل أغنياء بلد يعطون فقراء بلدهم، ولو نقلت الزكاة من البلد لبقي فقراء البلد دون معين ودون زكاة. أما جزية السؤال الأخرى وهي احتساب رسوم التحويل من الزكاة، فلا يحتسب، لا تحتسب رسوم التحويل، تحويل المال سواء كان للمصرف أو للصراف، من الزكاة، بل يتحملها الذي أراد أن يحول هذا المال، أراد أن يحول هذا المال للفقراء، وذلك لأن هذه رسوم لا تكون من الزكاة، إنما المال كامل يملك للفقير أو المحتاج، وهذا الذي حول لو أخذ من الزكاة لحصل أمران: الأمر الأول أنه وفر ماله ولم يدفع من ماله رسوم التحويل على حساب الفقير الذي نقص ماله، وهذا هو الأمر الثاني، وهو أن الزكاة تنقص عن الفقير فلا تصل في النصاب المطلوب الذي وجب على الغني. الأمر الآخر، قد يقول قال: طيب لماذا نحمله تحويل المال؟ السبب في ذلك أن الشرع يحمله أو العلماء حملوه ثمن تحويل المال، لأنه اختار أن يحول المال، وهو الشرع طلب منه أن ينفق الزكاة على فقراء البلد، ولكنه آثر واختار أن ينقل المال إلى الخارج، إذن فليتحمل ثمن التحويل فيكون أجره إن شاء الله أكثر. والسبب الثاني، حمل أيضا التحويل ثمن التحويل حتى لا ينقص شيء من حاجة الفقراء أو من مال الفقراء، فيصله المال ناقصا قد لا يسد حاجته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خليل، تفضل.
السلام عليك شيخ، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليل، الله يحفظك.
عندي سؤال وعندي شوي توضيح.
تفضل تفضل خليل.
ما الفرق؟ أقول في وقت في دفن الجنازة، في وقت يعني أكره، في وقت أكره لدفن الجنازة
إن شاء الله.
السؤال، والسؤال الثاني نبي الشيخ يوضح لنا ما الفرق بين النبي والرسول
إن شاء الله.
توضيح
واضح إن شاء الله. إزاك الله خير خالي، الله يحفظك فيك، تسمع إن شاء الله رد. نجي فضل الشيخ، سؤال لخالي بالنسبة لدفن الجنازة، هل هناك أوقات يكره فيها أن تدفن؟
هذا ورد في حديث صحيح، وهو حديث عقبة يقول 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس، حتى تطلع حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشهر لما تحمر الشمس أو تصفر. فهنا هذا الحديث، طبعا العلماء اختلفوا هل يجوز هذا الوقت الصلاة ودفن الميت أم لا. فصحيح أنه في هذه الأوقات، يعني ليس بعد العصر مباشرة، إنما حين تصفر الشمس، فهي 3 أوقات يكره فيها الدفن أو لا يدفن فيها. وقال أهل العلم وبعضهم لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات 3 التي تحصل، الثلاث لا يصلى على الجنازة فيها. هي حين تطلع الشمس بازغة، يعني أول ما تطلع في الفجر، لأن مرات بعد صلاة الفجر الوقت يكون طويل، مرات يكون قصيرا. فحين تطلع الشمس، لأن أول ما تطلع تطلع على قرن بين قرني شيطان، والشيطان هنا يجعل قرنه لكي يصلي له الناس فيعبدونه، فأراد الشرع أن لا يتشبه الناس بعبدة الشيطان، فحينئذ منع الصلاة ولو على الجنازة في هذا الوقت حين تطلع الشمس بازغة، يعني أول ما تطلع حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني اللي هو وقت قبل ما قبل الزوال، قبل يعني أذان الظهر ب10 دقائق، هذا هو وقت النهي الثاني، وهو ما قبل الزوال. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء حينئذ يجوز، جازت الصلاة وجاز الدفن. فإذا أمكن حينئذ أن يجتنب هذا الوقت، أو نصبر إذا جاء وقت النهي نصبر حتى ينتهي، فبعد الزوال نصلي بعد ذلك عن الجنازة وندفنها. والشيء الوقت الثالث العصر حين تصفر الشمس، يعني عند الغروب تضيف الشمس، يعني تشرف على الغروب، وذلك حين أيضا تغرب بين قرني شيطان، فهذا لا يجوز ويترك هذا الوقت حتى تغرب الشمس. فإذا غربت صلينا المغرب، صلينا عليها ودفناها. فهذه الأوقات التي ذكرها النص الشرعي، فلا يجوز. على قول بعض أهل العلم يقول لا يجوز تعمد الدفن في هذا الوقت، هذا صحيح، التعمد وتأخير دفن الميت لهذا الوقت لا يجوز، لكن النص عام مطلق، تجتنب هذه الأوقات وحتى يزول النهي، إلا إذا في ضرورة، يعني ما في مجال التأخير، كالخشية على عفن الميت مثلا، أو هناك مثلا حالة طارئة. أما إذا لم يكن كان في سعة تجتنب هذه الأوقات حتى تخرج، وهي قليلة كما تلاحظون، يعني تخرج الشمس بعدها يكون الشروق فيمكن نصلي عن الميت، والزوال 10 دقائق ينتهي ويؤذن الظهر، وكذلك الغروب تصفر الشمس وتغرب فيؤذن له المغرب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ، معنا أم حسام، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للي بيسافر برمضان وبيحب أنه يضل صايم، يعني إذا كانت المسافة قريبة وما في تعب أنه عشان ما يضيع هاليوم، فهل يعني هو بيطلع من البلد، مثلا طلع من الإمارات صايم على توقيت الإمارات، فإذا صار وقت الإفطار في الإمارات وهو بالطائرة أو أول ما وصل للبلاد اللي مسافر عليها بيفطر على توقيت الإمارات لما يصير وقت توقيت الإمارات، ولا لازم يستنى لتوقيت البلد اللي هو رايح عليها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة لليلة القدر، بما أنه في بلاد بتصوم قبل أو بعد بيختلف يعني رؤية الهلال، فهل هي بتكون حسب كل بلد عندها ليلة قدر حسب التواريخ الفردية اللي بيصوموا عليها، يعني بتختلف من بلد لبلد؟
إن شاء الله.
شكرا.
إن شاء الله خير محسن. تسمعين شاء الله. تحية شاء الله. شيخ، سؤال الخليل يقول ما الفرق بين النبي والرسول؟
ذكر أهل العلم يعني فروقا بينهم، والظاهر والله أعلم يعني أوضح الفروق يقال أن النبي يأتي لقومه خاصة أو بين قوم خاصة، وقال بعضهم هو يحتفظ بالدعوة، بينما الرسول يبلغ الدعوة التي تبلغ له، وليس فقط ليتعبد بالشرع الذي ينزل له أو يأتيه، بل يطالب بأن يبلغ ما يأتيه وما يأتيه من شرع من الله سبحانه وتعالى أو وحي. هذا فرق الأول. بينما النبي لا يكلف بذلك. وقيل إن لكن في الحقيقة النبي إذا كان يأتيه يعني شرع لا يبلغه، إذن معنى له هو فقط. فالظاهر أن لما يأتيه شيء من الوحي المطلوب من البلاغ وليس فقط يعني التعبد به، هذا جانب. الجانب الثاني أيضا وهو في الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول يقولون يأتي بشرع جديد، يأتي بشرع يعني جديد يبلغه، وأما النبي فيؤكد شرع من قبله أو يتمسك به أو يطبقه أو ينشره. فهي أبرز الفروق، وهي باختصار النبي قيل أوحي إليه، يوحى الله عز وجل أوحى إليه بشرع لكن لم يأمر بتبليغه، والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. والفرق الآخر أيضا أن النبي الرسول يأتي غالبا بشرع جديد أو يعني شرائع تخصه، وبينما النبي قد يتبع شرع من قبله، لكن ربما الناس نسوا أو تناسوا ذلك أو صار فيهم ضعف وصار فيهم ضعف في التطبيق، فيأتي النبي ليذكرهم بتطبيق ذلك الشرع وبالعمل فيه، كما جاء عيسى عليه السلام من بعد موسى عليه السلام، جاء ليطبق ما في التوراة ويتبع شرع من قبله ويمشي على طريقه. كذلك لكن نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بشرع وأمر بتبليغه، وجاء بشرع يخصه ويختلف كثيرا عن شرع من قبله، وجاء بكتاب آخر أيضا وهو القرآن الكريم، وجاء بشرائع وشعائر خاصة به وبدين الإسلام. والله تعالى
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أم حسام فضيلة الشيخ تقول مسافر في رمضان ويريد أن يصوم، فيقول تقول خرج من الإمارات وصام على توقيت الإمارات، وعندما سيفطر تقول إما أن يفطر في الطائرة وفي البلد التي سيصل إليها، فتقول يفطر على توقيت من، هل على توقيت الإمارات أو على توقيت البلد التي هو فيها؟
نعم، إما أن يكون في الطائرة، وإما أن يكون تغير عليه التوقيت، وإما أن يكون قد نزل على الأرض التي سافر إليها. فحينئذ إن كان في الطائرة وأقلعت الطائرة وغربت الشمس عن الأرض التي أقلع منها من مثل الإمارات، وهو في الجو لا يزال يرى قرص الشمس بازغا، وأذن المؤذن على توقيت الإمارات في الأرض، فلا يفطر لأنه لا يزال يرى قرص الشمس. حتى إذا غابت الشمس عليه وهو في الطائرة أفطر، أو طار واستمرت الطائرة في الرحيل وهي تسابق الشمس إلى الغروب، فنزلت الطائرة ولم تغب الشمس في البلد التي سافر إليها، بينما غابت في الأرض التي سافر منها وغادر عنها مثل الإمارات، فحينئذ لا يفطر لأنه ملزم بالتوقيت الذي هو فيه ووصل إليه، ولا زال قرص الشمس بازغا يرى طالعا، فلا يفطر حتى تغرب الشمس في البلد الذي وصل إليها. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر المشرق، وغربت الشمس منها هنا وأشار إلى جهة المغرب فقال فقد أفطر الصائم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه فغاب قرش الشمس خلف الجبال أو غيره، فقال يا فلان انزل فاجدح لنا أو قم فاجدح لنا، يعني يعد الطعام، فقال يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني لا يزال في نور وصح الشمس غابت في نور، قال انزل فاجدح لنا. فهنا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة بمغيب قرص الشمس وليس فقط بالتوقيت الذي هو فيه، فطالما أنك في مكان ترين قرص الشمس طالعا فهنا لا تفطرين حتى تغرب، حتى يغرب قرص الشمس، سواء كان في الطائرة أم في البلد الذي سافرت إليه، يعني بالتوقيت المكان الذي أنت فيه يكون هو المغرب، أو المكان الذي سافرت عليه بتوقيت المكان يكون هو المغرب. قد تصلين إلى بلد وتغرب الشمس بعد ساعتين، وقد غربت الشمس قبل ساعتين في الإمارات، أفطر أهل الإمارات وأنت لازلت ترين الشمس طالعة، وقد مر ساعتين على غروب الشمس في الإمارات، مع ذلك تبقين صائمة إلى أن تغرب الشمس بالتوقيت المكان الذي أنت فيه فتفطرين، للأدلة التي ذكرتها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ سامد، تفضل.
أي فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سامد.
حياكم الله، جزاك الله خير على البرنامج ورمضان مبارك عليكم إن شاء الله. بس حابب أسأل الشيخ على فكرة إن يعني العلة من زكاة الفطر دي المفروض إن هي تطهير يعني للصيام والمجلات اللي بتحفظ أوقات الصيام وكده، فهي ليه يعني، هل هي واجبة بس على البالغين اللي هم بيصوموا، ولا كمان لو عندك أطفال أو رضع يعني بتطلع عنهم الزكاة، ولا ده بس بيكون من باب الإحسان، ولا هي فرض على ان انت تطلع عن كل الاسره؟ ده نقطه يعني، ومش عارف واضحه ولا لا.
واضحه يا
اخ حسام. والنقطه الثانيه يعني، هو ده برضو انت بتطلع زكاه الفطر بتروح للفقراء، وما الفقراء دول بيصوموا برضو، هم كمان ما بيطلعوش زكاه فطر، يعني هو ايه المعيار بتاع الفقير؟ ان هو مثلا يكون عنده دخل، ما يكونش عنده دخل، يكون مثلا مدين. انت عارف ان دلوقتي في احوال الناس بتختلف يعني، فهو ايه المعيار اللي هو المفروض عنده، المفروض انه يبقى عارف انه يطلع عن نفس الذكاء
ان شاء الله.
لو 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 يعني في توضيح في النقطه دي يعني
ان شاء الله واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ اسامه، الله يبارك فيك، تسمع ان شاء الله جابه ان شاء الله. الشيخ سؤال ام حسام تسال عن ليله القدر، تقول هناك بعض الدول تتقدم على دول اخرى في الصيام، فتقول هل ليله القدر تختلف من بلد الى اخر، او تقول هي ليله واحده؟
نعم، ذكر بعض يعني العلماء أن ليلة القدر قد تختلف من مكان إلى مكان، يعني بحسب يقولون العلامة، قد نرى في مكان ما مثلا ليلة القدر صبيحتها الشمس مثلا واضحة، أو مثلا الشمس ليس لها شعاع، قد ترى في مكان آخر الشمس ليس لها شعاع، وفي مكان آخر الشمس لها شعاع واضح. فهنا يقولون ذلك، لكن في الحقيقة هي ليلة واحدة في العام على الصحيح، تكون في رمضان في العشر الأواخر، وخاصة في الوتر منه تأتي هذه الليلة وتستمر إلى طلوع الفجر، تستمر إلى طلوع الفجر، تمر على العالم، تمر على العالم. ولو كان هناك اختلاف في التوقيت هذا لا يضر، لو كان هناك اختلاف في التوقيت لا يضر، لأن هي تمر وتأتي، والليل قد يبقى في مكان وينتهي الليل من مكان آخر، يعني تطلع عندنا الشمس والليل لا يزال في مكان آخر ليل، يعني معنى أنها ليلة القدر مستمرة. فالظاهر والله أعلم أنها ليلة واحدة في العام، تمر في العشر الأواخر وتستمر إلى طلوع الفجر، وإن اختلف التوقيت وإن اختلف الليل فبقاؤها ممكن، بمعنى أنها تنتهي في مكان ولا زالت في مكان آخر. وهذا حتى واضح، ليس فيه إشكال، يعني حتى في صلاة الفجر نلاحظ مثلا أن نحن صلينا الفجر وانتهينا من صلاة الفجر وخلاص يعني طلع الفجر، ونجد في مكان آخر لا يزال الليل قائما، لا يزال هناك ليل ولا يزال هناك ظلام، وأذن الفجر ويصلون الفجر، بينما نحن انتهينا وصلينا ولكن هناك من لا يزال يؤذن، أو في مكان آخر لا يزال يؤذن لصلاة الفجر أو يصلون الفجر. لم يمنع ذلك الفجر أنه متنوع، لم يمنع ذلك الفجر أنه متنقل، لكن في النهاية هناك فجر هنا وهناك فجر هنا، وهناك ملائكة تشهد صلاة الفجر في هذا البلد، وملائكة تشهد صلاة الفجر في هذا البلد، ليس في ذلك إشكال إن شاء الله. هي تعم العالم، هذه الليلة تعم العالم وتعم البلدان، ولو اختلفت المواقيت ولو اختلف الليل ولو اختلف التوقيت، الملائكة تنزل وتعم الأرض. ولذلك نرى يعني اختلاف هذه الليلة، ونرى أيضا عن باقي الليالي فيما فيها من أنها بلجة صافية، وفي صبيحتها الشمس صافية لا شعاع لها كالطست، يعني دائرة مستديرة. فحينئذ هذا الاختلاف لا يضر، لا يمنع من نزولها، بل تكون وتنتشر وتعم العالم وإن اختلف التوقيت، كما أن صلاة الفجر يختلف توقيتها من هنا إلى هنا، ومع ذلك هناك ملائكة تشهد صلاة الفجر ها هنا وها هنا، وهناك فجر هنا وفجر هنا وهنا، والناس يصلون، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أسامة يسأل عن زكاة الفطر، يقول هل العلة من زكاة الفطر تطهير صيام الصائمين؟ يقول هل هي واجبة على الصائمين فقط أو حتى على الأطفال والرضع الذين لا يجب عليهم الصوم من باب الإحسان؟ فيقول وهل هو يعني فرض على الجميع؟ وإذا كان فرض على الجميع لماذا كان يعني كانت العلة تطهير صيام الصائمين؟
نعم، هنا لابد تفهم أخي العزيز أن العلة أو الحكمة من فرض زكاة الفطر ليست حكمة واحدة فقط، وهي أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، بل هناك أكثر من علة، أكثر من علة، منها طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا سبب أو علة أو حكمة، وهناك حكمة أخرى وهي طعمة للمساكين والفقراء في هذا اليوم لكي يستغنوا عن سؤال الناس وحاجة الناس في يوم العيد، فيفرحون بفرحتهم ويأكلون معهم. هذه حكم حاول الفقهاء أن يلتمسوها وأن يستنبطوها من النصوص، ولكن النص عندنا واضح أنها على الصغير والكبير، كما جاء في الحديث، حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى، وفي بعض الروايات من المسلمين بهذه الزيادة الصحيحة. فهنا إذن واضح النص أنها تجب على من صام ولم يصم، الصغير والكبير، الصغير الذي ليس عليه الصيام وكذلك الكبير، والحر والعبد، الحر الذي يملك المال والعبد لأن سيده يملك المال فيزكي عنه. فحينئذ ينتهي موضوع أن لماذا فرضت على الذي لا يصوم، لأن جاء النص فحينئذ نلتزم به، فالصغير الذي لا يصوم والكبير الشرع هنا أوجب الزكاة عليه. قد نفهم الحكمة، وهي أن الحكمة هنا أن الزكاة يتعلق بها حقان، الحق الأول حق الله عز وجل وهو التعبد لله بأداء هذه الزكاة وهذه الصدقة التي فرضها علينا، فنحن نتعبد بأداء هذه الصدقة، وهذا أداء لحق الله في الشرع بتطبيق شرع الله والامتثال لأوامر الله. الحق الآخر حقوق الفقراء والمساكين، وهذا هنا من هنا لما كان فيها حق للفقراء لم ينظر فيها للكبير والصغير والذكر والأنثى، ولا نظر فيها إلى من صام ولم يصم، بل الجميع يخرج عنه ولو كان لم يصم، سواء أكان صغيرا لم يصم لأنه طفل أو كان كبيرا لم يصم لأنه عاجز عن الصوم بسبب مرض أو كبر سن أو شيخوخة. فمن هنا لما كان فيها حق للفقراء، جانب حق للفقراء، جانب حق للمساكين، أخرجت أيضا عمن لم يصم من المسلمين كالشيخ الكبير العاجز أو المريض العاجز أو الصغير. هذا هو الجواب عن الجزئية الأولى. الجزئية الأخرى الفقير الذي تعطى له، وكيف نعرف الفقهاء أو هو يخرج؟ الفقهاء ضبطوا هذه المسألة بضابط مهم وجميل جدا نصوا عليه، فقالوا لا زائدا عنه وعن قوت عياله ليلة العيد، وضبطه بعض الفقهاء بالنصاب، قالوا من ملك النصاب فهو غني فيستطيع أن يخرج زكاة الفطر. اليوم الضابط هذا ينفعنا ويسعفنا نوعا ما في أن نستفيد منه في مسألة على من تجب. ننظر إلى حال الناس، فإما أن يكون الرجل أو رب الدار أو المسلم لو كان لوحده عنده في البيت من قوت البلد ما هو يزيد عن حاجته أو حاجة أهل وعياله ليلة العيد، فمثلا يحتاج مثلا يطبخ مثلا 3 كيلو من الرز، وعنده في البيت مثلا 20 كيلو من الرز، إذن يملك حاجة زائدة، فهنا يبدأ يخرج عن كل واحد صاع وما يعادل 2.5 كيلو أو 2.40 كيلو من الرز. قد يقول طيب أنا في البيت عندي طعام ولكن أملك المال لأن أشتري، فحينئذ هذا غني لأنه ملك ثمن صاع الطعام، وهذا معناه أنه ملك ما هو زائد عن حاجته وحاجة عياله من القوت، سواء كان نقدا في حسابه أم طعاما في بيته، فنقول له اشتري طعاما ولا مانع من الشراء وأخرجه للفقراء. الضابط الأخير الفقير الذي يستحق هو الذي دخله قليل أقل من حاجته أو نصف حاجته، وذو عيال أو هو لوحده لا يعمل، يمكن يكون له راتب لكن راتبه ضعيف لا يكفي حتى نصف الشهر أو آخر الشهر، عنده عيال، وإذا أراد أن يشتري طعاما يجد مشقة وعسرا وفي ذلك، فهذا فقير يستحق أن يعطى من الزكاة ولو جمع من الصدقات لمدة عام، لقول الفقهاء يعطى الفقير ما يكفيه ويكفي عياله لمدة عام عن السؤال، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.